بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف شرح منظومة الحائية لابن أبي داود، وهذا المجلس الثالث. نستذكر بعض الأشياء التي ذكرناها في اللقاء الماضي. ذكرنا القاعدة الثالثة من قواعد التلقي، وهي الحذر من البدع والإحداث. وذكرنا أن الإحداث في الدين والبدع له لوازم فاسدة. من يذكر لازمين من هذه اللوازم الفاسدة للبدع والإحداث؟ عام سالم،
اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيانة، واتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهل.
نعم، أحسن أحسن. طيب، أيضا ذكرنا من الأشياء قول الناظم ولا تكو بدعيا. ذكرنا المسالك والأمور التي يحصل بها المرء اجتناب البدع والوقوع في البدع. من يذكر لنا أمرين من هذه الأمور التي تحفظ الإنسان من الإحداث؟ هذا درويش، حذر. نعم، الثاني شو؟ أي مجالسة أهل البدع، يعني تجلس معها ولا ما تجلس معها؟ ما تجلس معها. طيب، ثم ذكرنا ما يتعلق بإثبات عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن وفي كلام الله عز وجل. ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله؟ غير درويش، نعم شيخ. نعم، أحسنت. وما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن؟ نعم، تفضل يا شيخ. نعم، أحسنت. ثم ذكرنا لوازم فاسدة للقول بخلق القرآن. من يذكر شيء من هذه اللوازم؟ زيد واحد ثالث ولا الأسهل؟ نعم، تفضل، ارفع صوتك. صحيح، لوازم. نعم، طيب. ذكرنا الفرق الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. من هي هذه الطوائف؟ نعم، لا، في الأسماء والصفات عموما وليس في القرآن. المعطلة، صحيح، أيضا تذكر. نعم، المشبهة أيضا، المحرفة. نعم، طيب، أحسنت. تكلمنا في اللقاء الماضي عن الانحراف، أن المصنف ذكر ثلاثة بدع: بدعة خلق القرآن، وبدعة الواقفية، وبدعة اللفظية. تكلمنا على بدعة القول بخلق القرآن. قال الناظم بعد ذلك قال: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح. هذه البدعة الثانية من البدع وهي بدعة الواقفية. ما هي عقيدة الواقفية أو الواقفة؟ هم الذين يتوقفون في الحكم على القرآن فيقولون: لا نقول هو مخلوق ولا نقول هو غير مخلوق. وتسمى الواقفية وتسمى الواقفة وتسمى الشاكة. تجدون في كتب العقائد إطلاق هذه المسميات على هذه البدعة. وما حكم قول الواقفة الذين توقفوا قالوا: لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ قسمهم أهل العلم إلى قسمين: من قال بالوقف في القرآن قال: لا أقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. قسمهم أهل العلم إلى قسمين: القسم الأول العالم، من قال ذلك عالما، يعني من يعلم أن القرآن كلام الله ويعرف الحجج في ذلك ويقول بهذا القول، فهذا جهمي، هذا جهمي، له حكم الجهمية. النوع الثاني الجاهل، الذي يجهل الحكم، يقول ذلك جهلا، لا يعرف العقيدة في القرآن، لا يعرف أنه كلام الله، فيقول: لا أدري هل هو مخلوق أو غير مخلوق. فهذا يعلم، هذا يعلم، وتوضح له الحجة والبرهان، فإن قبل وإلا ألحق بالجهمية. فإذا لدينا العالم، هذا له أنه يقول بقول الجهمية كأنه يقول القرآن مخلوق. الجاهل يعلم ويبين العقيدة الصحيحة في كلام الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام أحمد رحمه الله: من كان منهم يحسن الكلام، يعني العالم، فهو جهمي، ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا جهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان. قال: فإن تاب وآمن بأنه كلام الله تعالى غير مخلوق، وإلا فهو شر من الجهمية. سبب ظهور هذا القول، لماذا ظهر القول بالوقف؟ ظهر هذا القول فرارا من التصريح بعقيدة أهل السنة والجماعة. قد ذكرنا أنه في زمن المتوكل شاع قول أهل السنة والجماعة وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، فكان الناس يقررون بعقيدة أهل السنة والجماعة. فهؤلاء من الجهمية أرادوا أن يفروا من التصريح، لا يريدون أن يقولوا القرآن كلام الله، فابتدعوا هذه البدعة للفرار من التصريح بأن القرآن هو كلام الله، فقالوا لا نقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق. ولذلك قال الناظم: كلا الفريقين من الجهمية الواقفون فيه واللفظية، يعني كلهم يأخذون حكم الجهمية. وهنا الناظم قال: كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. ما معنى أسجحوا؟ أسجحوا يعني مالوا، مالوا ولانوا. ولذلك جاء في بعض النسخ من المنظومة: وأسمحوا، يعني تسامحوا في هذا القول، وهو القول بالوقف. ولماذا نسبهم إلى الجهمية؟ لما قررناه أن هذا القول إنما أحدثه الجهمية، يعني القول بالوقف، لا أقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، أحدثه الجهمية، ولذلك نسبهم إلى جهم، كما قال أتباع لجهم وأسجح. الجهم ابن صفوان كما مر معنا في ذكر تاريخ نشأة القول بخلق القرآن. ثم قال: ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. في بعض النسخ خلق قرأته، في بعض النسخ خلق قراءة، وكلاهما صحيح، المعنى واضح. هنا أشار المصنف إلى البدعة الثالثة في الاعتقاد في القرآن. البدعة الأولى، ما هي البدعة الأولى؟ قول بخلق القرآن. البدعة الثانية واقفية، توقف. الثالث اللفظية، القول باللفظ في القرآن. ما هو تعريف اللفظية؟ اللفظية هم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. ما يقول القرآن مخلوق؟ إذا قال القرآن مخلوق قال قولا صريحا، وهو قول الجهمية. اللفظ في لغة العرب مصدر، مصدر. هذا المصدر يحتمل أمرين: يحتمل التلفظ، ويحتمل الملفوظ. نركز في هذه. اللفظ في لغة العرب مصدر، هذا المصدر يحتمل أمرين: يحتمل التلفظ، التلفظ هو فعل العبد، حركة الشفاه، حركة اللسان، هذا التلفظ حركة العبد، والإنسان وحركاته مخلوقة. التلفظ، التلفظ هذا فعل العبد، حركة اللسان، حركة الشفة، المخارج، هذا تلفظ العبد، والإنسان مخلوق وحركاته مخلوقة، هذا التلفظ. الشيء الثاني ماذا؟ الملفوظ. الملفوظ هو كلام الله، وهو غير مخلوق. يعني الإنسان لما يقرأ القرآن لديه تلفظ، حركات لسانه والشفاه وحركة الأسنان، هذا مخلوق، تلفظ. بماذا يتلفظ؟ بالملفوظ، وهو كلام الله، كلام الله غير مخلوق. هم أحدثوا هذا القول، أتوا بعبارة موهمة. لما يقول لفظي بالقرآن مخلوق، ماذا تقصد؟ ماذا تقصد؟ إذا قصدت التلفظ كلامك صحيح، فعل العبد مخلوق، أفعال العباد مخلوقة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. إذا قصدت الملفوظ كلام الله فهذه هي عقيدة باطلة، فأتوا بعبارة مجملة، عبارة مجملة، عبارة محتملة. ولذلك أهل السنة والجماعة قرروا في كتب العقائد عبارة جميلة، قالوا: الصوت صوت القاري، والقول قول الباري. الصوت حركة اللسان، حركة الشفاه، هذا فعل العبد، هذا مخلوق يرجع لي القارئ. القول الملفوظ كلام الله هذا غير مخلوق، وهذا الذي إن شاء الله سيمر علينا في إذا أخذنا نظم الحافظ: فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري. فإذا أتوا بهذا اللفظ المحتمل. ما السبب في هذا القول؟ هو كسابقه، أرادوا به الإيهام. يقول ابن بطة في الإبانة قال: فكنوا عن ذلك ببدعة اخترعوها تمويها وبهرجة على العامة. اخترعوا لفظ محتمل. الإمام البخاري رحمه الله حدثت له فتنة عظيمة. فتنة الإمام البخاري في هذه المسألة لما قالوا له: ماذا تقول في كلام الله؟ فقال: كلام الله غير مخلوق، وألفاظ العباد مخلوقة. فزعموا أن الإمام البخاري رحمه الله يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فحدثت له هذه الفتنة العظيمة من الهجر والطرد والاضطهاد وغير ذلك. ولذلك قال الإمام البخاري كما نقل عنه اللالكائي قال: من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقله. يعني نسب إلى الإمام البخاري هذا القول الباطل، وحصلت له هذه الفتنة. ما هو موقف أهل السنة من اللفظية؟ ألحقوا اللفظية بالجهمية. يقول الإمام أحمد كما في الإبانة قال: افترقت الجهمية على ثلاث فرق: الذين يقولون مخلوق، يعني الذين يقولون القرآن مخلوق، والذين شكوا، من هم؟ الواقفة، البدعة الثانية التي ذكرناها، والذين قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وهذه هي البدعة الثلاثة التي ذكرها الناظم، يعني أشار إليها: بدعة القول بخلق القرآن، وبدعة الواقفية، وبدعة اللفظية. وأيضا جاء كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن الرازيين: إذا قيل الرازيان فهما أبو زرعة وأبو حاتم. ولذلك تجدون عقيدة الرازيين في كتب الاعتقاد. قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي، أي عبارة من العبارات التي تدل على نفس المعنى. وهنا حينما نذكر الواقفية واللفظية نستفيد أمرين. الأمر الأول البعد عن المجملات والمحتملات، ولذلك ما دخل أهل البدع إلا من خلال المجملات. العقائد تحتاج إلى وضوح وصراحة، ما تحتاج إلى إجمال، ما تحتاج إلى أشياء محتملة. الأمر الثاني في هذه المواقف دلالة على حذق وذكاء أهل السنة، فإنهم كانوا يعرفون مرامي أهل البدع. أهل البدع في عصر الإمام أحمد لما حكموا على من قال أن القرآن مخلوق جهمي أحدثوا هاتين البدعتين، بدعة اللفظية والواقفية، فتفطن أهل السنة والجماعة أنهم يريدون التلاعب وأنهم يريدون إخفاء عقيدة القول بخلق القرآن. ثم قال الناظم بعد ذلك: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. هذه الأبيات التي ذكرها الناظم تتضمن ثلاثة أشياء. الأمر الأول في هذه الأبيات إثبات صفة التجلي لله، إثبات صفة التجلي لله، وهذا فعل الرب، فعل الرب ليس فعل العبد، فعل الله سبحانه وتعالى، تجلي الله سبحانه وتعالى. ما معنى التجلي؟ التجلي هو الظهور والبيان. والنهار إذا تجلى، بعد الليل يأتي الصباح والنهار يظهر ويتضح، يتجلى للناس. التجلي صفة فعلية لله، يتجلى الله سبحانه وتعالى متى شاء وكيف شاء لمن شاء، صفة فعلية لله عز وجل، يتجلى متى شاء كيف شاء لمن شاء. ولذلك جاء فلما تجلى ربه للجبل في قصة موسى. التجلي لا يكون للبشر في هذه الدنيا، فالله سبحانه وتعالى محتجب عن عباده ولا يكون إلا في الآخرة. ولذلك جاء في الحديث في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني لا ترون الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا وإنما في الآخرة. التجلي هذه الصفة لله سبحانه وتعالى وردت في النصوص في موضعين. الموضع الأول هو في عرصات القيامة، والموضع الثاني في الجنة، فالله سبحانه وتعالى يتجلى في عرصات القيامة كما في حديث أبي هريرة الطويل. وأيضا يتجلى الله سبحانه وتعالى في الجنة. الأمر الثاني في هذه الأبيات إثبات رؤية المؤمنين لربهم، إثبات رؤية المؤمنين لربهم، وهذا فعل العبد، فعل العبد، وقد دلت عليه أدلة كثيرة في القرآن والسنة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأيضا ما ذكره الناظم من الحديث الوارد قال: وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد. حديث جرير بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، محمد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، أي في إثبات الرؤية. حديث جرير بن عبد الله: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. هذا من أصح الأحاديث في الصحيحين وفي السنن وفي المسانيد، وجاء بألفاظ كثيرة من رواية جرير وغيره من الصحابة. وفي رواية: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس. فشبه الرؤية برؤية، بوضوح رؤية القمر، رؤية الشمس، لا تضامون في رؤيته، ما يحصل لكم ضيم وتزاحم. الآن لو قلنا للناس انظروا إلى القمر، هل يحتاجون إلى تزاحم للنظر إلى القمر؟ لا، كل واحد في مكانه ينظر إليه. فالمؤمنون يرون ربهم. وقال في الأبيات: وربك أوضح، وربك أوضح، يعني إذا كان القمر هذا المخلوق والشمس وهذا المخلوق يرى من غير تزاحم، من غير ضيم، فكيف الله وهو أعظم وهو أكبر؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى يرى. وقوله وربك فيه إشارة إلى الربوبية، إلى الربوبية. والربوبية عند أهل العلم على قسمين: الربوبية العامة والربوبية الخاصة. الربوبية العامة هي ربوبية الرزق والخلق والإنعام، وهذه تكون لجميع خلقه، يدخل المسلم والكافر وغيرهم. وهناك الربوبية الخاصة، وهي ربوبية الإيمان والهداية، يربي عباده بالهداية والإيمان والاستقامة، هذه خاصة، خاصة بأهل الإيمان، خاصة بأهل التقوى. وهنا قال: وقد ينكر الجهمي، وقد ينكر الجهمي. قد هذه لما تدخل على الفعل المضارع تحتمل في لغة العرب أمرين: إما التقليل وإما التحقيق والتأكيد. قد إذا دخلت على الفعل المضارع قد تفيد التقليل وقد تفيد التأكيد، وهذا يعرف بالسياق. الآن لو أنا قلت: قد ينجح البليد، ماذا يفيد؟ تقليل، بليد، الغالب ما ينجح. لو قلت: قد ينجح المجتهد، ماذا يفيد؟ تحقيق والتأكيد. فهنا ماذا يفيد؟ التحقيق والتأكيد، لأن إنكار الجهمية لهذا الأمر حتم، ما فيه شك، ليس للتقليل، هذا متيقن ومنقول ومقرر وشبه متواتر في النقل عنهم. ومثل هذه الاستخدامات يعني موجودة في القرآن يعني سواء للتقليل أو تحقيق على حسب السياقات. في بعض النسخ حديث مصحح، مصرح ومصحح. رؤية الله سبحانه وتعالى خالف فيها فريقان. إذن خالف أهل السنة والجماعة فريقان. أهل السنة والجماعة كما قلنا يثبتون رؤية الله عز وجل في الآخرة بالأبصار. خالف أهل السنة والجماعة المعطلة الذين نفوا رؤية الله عز وجل في الآخرة، وهم الجهمية والمعتزلة. وأيضا الفريق الثاني المحرفة من المتكلمين، قالوا أن الله يرى لكن ليس من جهة، أن الله يرى لكن ليس من جهة، يعني يرى لكن ليس من جهة معينة. وهذا القول فيه تناقض، كأنه عدم. أي شيء تريد أن تراه لابد أن تراه من جهة، أمامك، خلفك، يمينك، شمالك، فوقك. ولذلك بعض أذكياءهم قالوا لا يصلح هذا القول، وهذا القول متوافق مع قول المعتزلة. والذي قادهم إلى هذا القول أنهم قالوا أن الله لا يرى من جهة أنهم ينكرون علو الله، ينكرون علو الله. فإذا قلنا أن الله يرى في جهة العلو أثبتنا صفة العلو، ففروا من إثبات العلو إلى القول بهذا القول الغريب الذي لا تقبله العقول. والعجيب أنهم يقولون نحن نحكم العقول، ويأتون بأشياء تخالف العقول. قال بعض السلف: من أنكر رؤية الله حري أن يحرمها يوم القيامة، الجزاء من جنس العمل. الأمر الثالث في ما ذكره الناظم تنزيه الله عز وجل عن النقائص، تنزيه الله عن النقائص. فذكر الناظم في وسط هذه الأبيات البيت الثاني قال: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. يصلح على الوجهين المسبح أو المسبح. هنا المسبح، المسبح بصيغة الفاعل فعل الله سبحانه وتعالى كما جاء في الآيات. الله سبحانه وتعالى يسبح نفسه، ينزه نفسه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فالله سبحانه وتعالى يسبح نفسه. والمسبح بصيغة المفعول وهو فعل العبد، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كلاهما صحيح. ما معنى التسبيح؟ التسبيح هو التنزيه، هو التنزيه. عن ماذا ينزه الله تعالى؟ ينزه الله عن أمرين. الأمر الأول، ينزه الله تعالى عن كل نقص وعيب. ينزه الله عن كل نقص وعيب. النوع الثاني، ينزه الله أن يشاركه أحد في كماله. فالله سبحانه وتعالى المتفرد في الكمال، لا يمكن أن يشارك الله عز وجل في كمالاته. ولذلك استحضر لما تسبح الله في عباداتك، في الصلاة وفي الأذكار، تذكر هذين المعنيين، أنك تنزه الله عن كل نقص وعيب، وتنزه الله عن المشاركة في الكمالات. الله له كمال العلم ما يشاركه أحد، الله له كمال القدرة ما يشاركه أحد. الحد الأدنى موجود، في إنسان عنده علم، في إنسان عنده قدرة، لكن الكمالات لله عز وجل، الكمال المطلق لله عز وجل، فلا يشاركه أحد في هذه الكمالات. هنا ذكر تنزيه الله عن ثلاثة أمور. الأمر الأول، كون الله سبحانه وتعالى فرع، أن الله سبحانه وتعالى مولود، فهذا ينزه الله سبحانه وتعالى عنه، وهذا جاء في موضع واحد في سورة الإخلاص، لم يلد ولم يولد، ولم يقل أحد بهذا القول كما هو معروف في الفرق. التنزيه الثاني الذي ذكره الناظم، نسبة الولد لله، أن يكون الله والدا. العلماء يقولون الله سبحانه وتعالى ينزه عن الأصل والفرع، لا ينسب له لا الوالد ولا الولد. نسبة الولد له كثير عند الفرق، بعض طوائف اليهود نسبوا عزيرا أنه ابن الله، النصارى نسبوا المسيح ابنا لله عز وجل، مشركو العرب قالوا أن الملائكة بنات الله من ثروات الجن، هذا من أقبح الأقوال، ولذلك أنكر الله إنكارا شديدا، خرقوا له بنين وبنات بغير علم، من أعظم الافتراء الذي كادت السماوات أن تتفطر من هذه الأقوال، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وحقيقة هذه الدعوة، دعوة أن لله عز وجل ولد، نكارتها وشناعتها في سلب الأحدية من الله، يعني من صفات الله عز وجل الأحدية. الأحدية أن الله لا يشارك أحد، لا يشارك أحد، فإذا أثبت لله عز وجل الولد أثبت له الشريك، لأن الولد له نوع شراكة مع الأب. فمن يقول بهذا القول ينسب الولد لله عز وجل يقدح في أحدية الله سبحانه وتعالى. الله وتر أحد لا شريك له، مع لزوم الصاحبة وغيره. التنزيه الثالث في هذا البيت، الشبيه، وليس له شبه، ليس له مثل. جاء نفي المثل عن الله عز وجل في القرآن، ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال. وجاء نفي الشبه في آثار السلف، لم يأتي في النصوص وإنما جاء في الآثار. والعلماء يقولون المثل والشبه إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعا، يعني بينهما هذه العلاقة. فهناك فرق يسير، الشبه هو المشاركة في بعض الخصائص، والمثل هو المشاركة في جميع الخصائص. فالله سبحانه وتعالى ليس له شبيه وليس له مثيل، ينزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. طيب آخر مسألة، لماذا أورد المصنف ذكر التنزيه في سياق إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى؟ لأنه مقام إثبات صفات الله عز وجل، وإثبات الصفات من مقتضياته التي ذكرناها عدم التمثيل، وخاصة في هذه المسألة، لأن العلماء لما ذكروا إنكم ترون ربكم كما ترون القمر قالوا أن هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيه للمرء بالمرء، ليس تشبيه لله بالقمر ولا تشبيه لله بالشمس، فالله منزه عن المثيل والشبيه. هذا السبب إيراد بيت التنزيه في ثنايا ذكر إثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى. لعلنا نقتصر على هذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.